بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. مفهوم الغاية ما تشتغل عليكم السلام. لو جاءنا الدليل عليكم السلام شيخ، لو جاءنا الدليل الدال على الحكم الشرعي مع ذكر غاية وحد، كأن يقول الدليل صم إلى الغروب أو صم إلى الليل، هنا يتعلق الصوم، يتعلق الوجوب بالصوم، هذا الصوم الذي جعل له في هذا الدليل حد ونهاية، حده وغايته ونهايته هو الليل أو هو الغروب. صم إلى الليل جملة تدل على أن المولى أنشأ وجعل وجوبا متعلقا بالصوم، ولكنه لم ينشئه مطلقا، ما قال صوم وسكت، وإنما قيد هذا الصوم الذي علق به الوجوب، قيده بقيد، وهذا القيد هو عدم وصول الليل. عندما يذكر المولى غاية في لسان الدليل، عندما يجعل حدا ونهاية للحكم أو لموضوع الحكم أو لمتعلق الحكم، عندما يجعل غاية يعني نهاية يعني حدا، إذن هو قيد الحكم في نهاية المطاف، هو قيده، لكن قيده بحالة ما قبل حصول هذه الغاية عليكم السلام. الحكم ينتهي عند الوصول إلى هذا الحد وهذه الغاية، يعني أن عدم ثبوت الغاية هي القيد لهذا الحكم، فعدم ثبوت الليل هو قيد هذا الحكم. هذا الحكم وجوب الصوم معلق ومقيد بعدم ثبوت الليل، فإذا جاء الليل انتفى وجوب الصوم، هذا انتهى الصوم وانتفى وجوبه. إذن تدل الجملة التي ذكر المتكلم فيها الغاية تدل على أن هذا الصوم، أن هذا الحكم الموجود في هذه الجملة، هذه الغاية المذكورة في الدليل هي حده ونهايته، هي غايته، يعني أن هذا الحكم مقيد بعدم ثبوتها. تلاحظون الغاية عندما تذكر فعدم ثبوتها هي قيد للحكم، الليل هو الغاية لانتهاء وجوب الصوم، يعني عدم ثبوت الليل قيد قيد به وجوب الصوم، قيد به وجوب الصوم. فما دامت الغاية معدومة يعني الليل لم يحصل فالوجوب مستمر، وما دامت فإذا تحققت الغاية يعني جاء الليل، تحقق الغروب، حينئذ مباشرة ينتفي هذا الوجوب الذي أنشأه المولى في هذا الدليل. فإذن عندما تأتي غاية في دليل عدم ثبوتها قيد للحكم دائما. عدم ثبوت الغاية هي قيد الحكم. حينئذ لا شك ولا شبهة أن هذا الوجوب المذكور في هذا الدليل، هذا الوجوب الشخصي، يرتفع عن حالة ثبوت الغاية. من الأمثلة هاي الغاية أمثلتها هواية عندنا في الفقه وكذا في الأصول. كل شيء لك طاهر، شنو تكملة الرواية؟ ذكروني حتى، ها هاي غاية، حتى تعلم بنجاسته، حتى تعلم أنه نجس، حتى تعلم، يعني أن الحكم الظاهري بالطهارة غايته علمك بالنجاسة. إذن إذا لم يثبت العلم بالنجاسة فالحكم الظاهري بالطهارة ثابت، بمجرد أن تعلم بالنجاسة هذا الحكم ينتفي. حرمة مقاربة المرأة الحائض التي نزل عليها الدم، مغيات بأي شيء؟ حتى يطهرن أو حتى يطهرن. خليني نقرأ بالمخففة، حتى يطهرن، يعني أن حرمة المقاربة والوطء مستمرة إلى أن يحصل يطهرن، يعني ينقين من الدم، ينتهي الدم، إلى أن ينتهي الدم عند المرأة. فإذا انتهى الدم عند المرأة هاي الحرمة راح ترتفع. إذن قطعا بمجرد حصول القيد، بمجرد انتفاء القيد، يعني بمجرد حصول الغاية، الغاية هي النقاء، الغاية هي الطهارة من الدم، بمجرد حصول القيد، بمجرد عفوا حصول الغاية وانتفاء قيد حرمة الوطء، حرمة الوطء مقيدة بعدم الطهارة وعدم النقاء، فإذا انتفى هذا القيد يعني طهرت المرأة، فانتفى قيد عدم النقاء وصارت المرأة نقية من الدم، حينئذ هذا الحكم ينتفي لو يبقى. هذه حرمة الوطء، حرمة الوطء المذكورة في هذه الجملة في هذه الآية الكريمة قطعا تنتفي هذه الحرمة لا تبقى. وحينئذ لو شككنا في أنه بعد أن تطهر المرأة من دمها هل يحرم على الزوج أن يقاربها؟ شككنا بذلك، قلنا بعد أن تنقى المرأة من دمها هل يحرم على الزوج أن يطأها، على زوجها أن يطأها أو لا يحرم ذلك؟ تارة نريد أن نذهب باتجاه الأصول العملية، والأصول العملية في نهاية المطاف أدلة أفاضها علينا الشارع المقدس. في مثل هذا المورد شنو الأصل العملي الجاري؟ قد تقول البراءة، ما بيش البراءة، عمل يعمله المكلف، وطء المرأة من قبل زوجها بالنسبة للزوج وبالنسبة لها نفس أيضا نفس المرأة، هذا عمل قبل أن تغتسل، بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل، هل يجوز؟ هل هو محرم؟ يحتمل الحرمة، شبهة تحريمية. حينئذ هذا المكلف ماذا يفعل؟ يقول أنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد امتن علي برفع كل تكليف مجهول مشكوك، وهذا تكليف مجهول مشكوك لم يدل عليه على ثبوته أي دليل محرز اجتهادي، لا آية لا رواية، إذن أنا بريء. فهناك براءة حاكمة في المقام، قد يقال البراءة تقول لا يحرم عليك، ولكن في مقابل ذلك عندنا استصحاب أصل عملي، هاي المرأة قبل أن تطهر، قبل أن تنقى من الدم، كان يحرم عليها أن كان يحرم على الزوج أن يقربها، أن يطأها، هي هم يحرم عليها، يحرم عليها المقاربة. حينئذ بعد أن تحقق النقاء تشك، تستصحب، وهم يستصحب الحرمة السابقة. الاستصحاب إذا تعارك مع البراءة أيهما هو الذي يغلب بشكل طبيعي؟ يا هو الاستصحاب يغلب إن شاء الله، وجهه يأتي لاحقا. الاستصحاب هو الغالب، هو المتقدم. إذن الاستصحاب لو كان جاريا في المقام، قد واحد يشكل على الاستصحاب يقول هنا الموضوع تغير، تلك الحرمة في حالة الدم، الآن الموضوع تغير بعد النقاء. على كل حال الاستصحاب لو كان جاريا في المقام فإنه يكسر البراءة ويتقدم عليها، فإذا الاستصحاب يثبت الحرمة، يثبت الحرمة في المقام. ولكن هذا الأصل العملي، هل لدي دليل محرز يرفع هذه الحرمة أو يثبت هذه الحرمة أو لا يوجد؟ مفهوم الغاية دليل محرز نريد من خلاله نفي هذه الحرمة عن الوطئ بعد حصول النقاء. كيف نوجه ذلك؟ بأن نقول الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت تحرم عليكم المقاربة حتى تتحقق الطهارة، يتحقق النقاء. فإذا تحقق النقاء لا يحرم عليكم المقاربة. قبل النقاء المقاربة محرمة، فإذا حصل النقاء إذن لا توجد حرمة. لا شك ولا شبهة أن الحرمة السابقة قبل النقاء ستزول الآن، يعني الحرمة الناشئة من الحيض وبقاء الدم هذه الحرمة ستزول، لأنها حرمة مرتبطة بوجود الدم. لكن بعد النقاء هل هناك حرمة أخرى أو لا توجد حرمة أخرى؟ نحن نريد أن نتمسك بهذا الدليل لنفي كل حرمة أخرى، نقول أن هذا الدليل ينفي وجود أي حرمة أخرى بالنسبة إلى المقاربة. هذا الدليل يقول بعد النقاء، بعد الطهارة لا يحرم، هذا بالمطابقة يقول تحرم المقاربة قبل النقاء. لكن بعد النقاء هذا الدليل بالدلالة الالتزامية يقول لا تحرم المقاربة بعد النقاء إطلاقا. هذا هو الذي يدل عليه مفهوم الغاية، هذا الذي نطلبه من مفهوم. ها؟ لا افرض بلي طهرت نفسها من النجاسة، النجاسة
بعد الطهارة، قبل الطهارة،
اي
قبل
الطهارة
المائية،
مع هذا الحين، هل انه اذا طهرت ونقت من الدم هل ان تطهير نفسها واجب قبل، لو قلنا بجواز الوطء بعد النقاء؟ بل يقولون لابد لها أن تطهر نفسها من الدم، ثم حين قبل أن تغتسل غسل الحيض، إحنا كلامنا قبل غسل الحيض، زين تلاحظون كيف؟ هذا هو كلامنا. هل لهذا الدليل قائل صم إلى الليل؟ لو ما عدنا إحنا، إذا عدنا دليل محرز يقول الصوم في الليل مو واجب فبها ونعم، لكن أنا لو شكيت أنه جزء من الليل يجب صومه، لو شكيت بهذا المعنى، ما عندي دليل محرز لا على الوجوب لا على عدم الوجوب، خب الأصل العملي يدخل في المقام، ماكو مسألة ما يجي بها أصل عملي. ولذلك طريقة بعض الفقهاء عندما يبحثون عن أي مسألة فقهية في مقام الاستنباط، ابتداء أكو شي طريقة، ابتداء أن يحدد لك الأصل في المسألة، يحدد الأصل في المسألة، هل هناك، ما هو الأصل العملي الجاري، وهل هناك عموم وإطلاق جاري في المسألة. الأصل في المسألة مرة يقول لك أكو عموم، هذا واحد. اثنين، هل هنا ما هو الأصل الجاري في المسألة؟ عموم، نسأل هذا السؤال، هل هناك عموم؟ هذا سؤال صحيح. أما هل هناك أصل؟ لا، هذا هم سؤال مهم. قطعا أكو أصل، ما تخلو مسألة من المسائل وواقعة من الوقائع ما يجري فيها الأصل، لكن الأدلة المحرزة من تجي تكسر الأصول العملية. إذن الأصل، هناك أصل جاري في كل مسألة، ففي كل مسألة أكو أصل عملي، في مقامها أكو أصل عمل. إذا شكينا أن جزء من الليل يجب صومه أو لا يجب صومه، البراءة تيجي تتدخل، البراءة. لكن إحنا زين عندنا أصل عملي، ولكن هل يوجد لدينا دليل محرز؟ خب، دليل محرز مباشر ما عندي دلالة مطابقية منطوقية تقول جزء من الليل مو واجب صومه. ولكن المفهوم يراد أن يتمسك به لنفي وجوب الصوم في جزء من الليل. يقول هذا الصوم، ما دليل وجوب الصوم إلى الليل؟ ماذا يقول هذا الدليل؟ يجب عليكم الصوم إلى الليل، هذه غاية. فإذا حصل الليل لا يجب عليكم الصوم مطلقا، لا يجب عليكم الصوم. مو بس ينتفي عنكم هذا الوجوب اللي قالته هذه الجملة، وإنما كل وجوب آخر طبيعي الصوم ينتفي عنكم بمجرد حصول الليل. هذا هو مفهوم الغاية يا إخوة، طبقوا على أي مثال يجيكم بعد. هذا هو مفهوم الغاية. حينئذ المصنف علمنا الطريقة، علمنا الطريقة التي ينبغي لنا أن نتبعها في كل جملة نبحث عن ثبوت المفهوم لها. ما هي الطريقة؟ وين نروح؟ شو تقولون وين نروح؟ للضابط، لا ننسى، رأسا نروح للضابط. مباشرة في كل جملة بين أيدينا نبحث عنها، مباشرة نذهب إلى الضابط في الجملة الشرطية قبل أن نبحث الجمل. أساسا حددنا الضابط في الجملة الشرطية، رأسا ذهبنا إلى الضابط. الضابط موجود لو ما موجود؟ في الجملة الوصفية رأسا ذهبنا إلى الضابط، في المقام أيضا رأسا نذهب إلى الضابط. وضابط المفهوم عبارة عن ركنين، الركن الأول الربط الخاص، والركن الثاني طبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم. إذن في الجملة الغائية نحتاج إلى أن نثبت هذين الركنين. الأول وجود الربط الخاص بين من ومن؟ بين هذا الحكم وبين هذا القيد. يا قيد، عدم ثبوت الغاية، عدم ثبوت الغاية، عدم ثبوت الغاية وبين الحكم الشرعي. إما أن نقول أن الحكم الشرعي وهو وجوب الصوم يتوقف على عدم ثبوت الغاية، أو نقول أن عدم ثبوت الغاية علة منحصرة لوجوب الصوم. أن نثبت هذا الركن الأول، فإذا ثبت ذلك وين نروح؟ للركن الثاني، أن الحكم وهو الوجوب، وجوب الصوم، الوجوب الذي صبه المولى على الصوم في هذه الجملة هو الطبيعي والسنخ والكلي. هذا كيف نثبته؟ ببركة الإطلاق. حينئذ تعالوا معي إلى هذا البحث، من هنا يبدأ هذا لب البحث، بعد هنا هي النكتة في ثبوت مفهوم الغاية وعدمها هنا. أما الركن الأول، يقول المصنف قدس سره بحمد الله، الركن الأول متوفر، لا شك في توفره، لا شك لدينا في توفره، سواء عبرنا عن ذلك بالعلية الانحصارية، فإن عدم ثبوت الليل علة منحصرة لوجوب الصوم المذكور في هذه الجملة، أو عبرنا عنه بالتوقف، فإن وجوب الصوم المذكور في هذه الجملة متوقف على عدم ثبوت الليل، معلق على عدم ثبوت الليل، أحدهما قطعا مفهوم من هذه الجملة. الجماعة قالوا علية انحصارية، واضحة عندهم من هاي الجملة. احنا نقول بالتوقف، واضحة عندنا من هاي الجملة. صن توقف واضح، كله توقف واضح، يعني هذه الجملة على خلاف الجملة الوصفية. في الجملة الوصفية كنا نعتقد أن الجملة الوصفية تلحظ حالة حالة الثبوت، ثبوت القيد، هكذا في الجملة الوصفية حالة ثبوت القيد. أما توقف ما موجود. أما بهاي الجملة لا، هاي الجملة لاحظت حالة العدم، مو بس حالة وجود القيد، لاحظت حالة ارتفاع القيد. هاي الجملة مو بس لاحظت حالة انتفاء الليل، لاحظت حالة ثبوت الليل. تلاحظون كيف؟ هاي الجملة صوم إلى الليل ناظرة لتوقف الحكم على عدم وصول الليل، عدم ثبوت الغاية، صوم لاحظة وناظرة، وهذا نفهمه عرفا كلنا، وهذا أمر مسلم، الركن الأول موجود وعليه. فنظرية المحقق العراقي رحمه الله تامة في جملة الغاية، مسلك المحقق العراقي تام في جملة الغاية، مسلك الأغاضياء، مسلك أغاضياء العراقي ككبرى مقبلنا، وهو أنه لا خلاف في الركن الأول، وأنه موجود في كل الجمل التي يقع البحث عنها في باب المفاهيم. هذا المسلك مقبلنا سابقا، مقبلنا ككبرى، لكن هذا المسلك نقبله في باب جملة الغاية. هنا لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف في توفر الركن الأول. هناك علية انحصارية، هناك توقف، أيا كان الحكم الموجود في هذه الجملة، وجوب الصوم أيا كان هو الطبيعي أو الشخص، هذا كن ننتقل للركن الثاني، أيا كان الذي سوف يثبت لنا عندما نبحث الركن الثاني، الحكم الموجود في الجملة طبيعي لو شخص مو مهم، أيا كان، فإن هذا الحكم المذكور في الجملة متوقف على عدم ثبوت الغاية، أو قل أن الغاية علة منحصرة، أن عدم ثبوت الغاية علة منحصرة لهذا الحكم الموجود في هذه الجملة. إذن الركن الأول متوفر، إذن وين ينبغي أن ينصب البحث؟ حول الركن الثاني. الركن الثاني ما هو؟ طبيعي الحكم. طبيعي الحكم شلون نثبته؟ بالإطلاق. إذن ثبوت المفهوم للجملة الغائية يتوقف على إمكانية إجراء الإطلاق في هذا الحكم المذكور في هذه الجملة. ماذا نحتاج؟ إذن نحتاج، لاحظوا يا إخوان، نحتاج إلى نحو حكم قابل لإجراء الإطلاق في هذه الجملة. فإذا كان وجوب الصوم الذي دل عليه قوله صم، إذا كان وجوب الصوم هذا الموجود في هذه الجملة نحوا من الوجوب يقبل أن نتمسك بالإطلاق فيه، إذا كان كذلك أمكن أن نجري الإطلاق ونقول هذا الوجوب وجوب لم يقيد، هو غير مقيد، هو غير مقيد بعدم ثبوت الغاية، هو وجوب مطلق لكنه حصل في حالة عدم ثبوت الغاية، لكنه مطلق في نفسه. يعني المولى ماذا قال؟ المولى قال إن لم يحصل الليل فقد حكمت عليكم بطبيعي وجوب الصوم. إذن أحتاج وجوب في طبيعته قابل لإجراء الإطلاق. يعني لو كان الوجوب ضيقا في نفسه إذن ما أقدر أطبق الإطلاق فيه. حتى أثبت أنه الوجوب الطبيعي الكلي السنخ، فنحتاج إلى نحو وجوب قابل لإجراء الإطلاق فيه، للتمسك بالإطلاق فيه، حتى نثبت الطبيعي أن المراد منه الوجوب الكلي السنخ الطبيعي. كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ يقول المصنف: لكي أبسط لكم الأمر وأجعله واضحا في أنظاركم، راح أحول هذا الوجوب، عفوا مو أحول الوجوب، أحول هم الوجوب هم الغاية، أحول الغائية، صفة الغائية، عنصر الغائية، أحول من معنى حرفي إلى معنى اسمي حتى يتضح المطلب. تلزمون بإيديكم حتى تشوفون أن هذا الوجوب قابل له صلاحية الإطلاق لو مقابل لذلك. خب تعالوا معي. يقول قدس سره: صم إلى الليل. نقدر نعبر عن الوجوب مع الغاية بأحد تعبيرين. التعبير الأول أن المولى عندما قال صم إلى الليل فمقصوده هذا وجوب الصوم مغيى بالليل، هذا التعبير الأول. خلي أذكر لك التعبير الثاني حتى يتضح الفرق بينه وبين الأول. التعبير الثاني عندما قال صم إلى الليل أنه قال: جعلت عليكم وجوب الصوم المغيى بالليل. هذان تعبيران. في التعبير الأول ماذا تلاحظون من حيث التركيب اللغوي؟ وجوب الصوم مغيى بالليل. ماذا تلاحظون هنا؟ أننا جعلنا الغاية خبر للوجوب اللي هو المبتدأ، أخبرنا عن الوجوب بالغائية، وجوب الصوم مغيى بالليل، يعني جعلنا النسبة هنا نسبة تامة غير اندماجي. وجوب الصوم أحد الطرفين في هذه النسبة، مغيى بالليل الطرف الثاني في هذه النسبة، ولم يندمج باندماج ليشكل كتلة واحدة، صورتان مستقلتان في العقل. هذه الصورة الأولى هي وجوب الصوم، والصورة الثانية مغيى بالليل. فإذا كان مقصود المولى صم إلى الليل هذا وجوب الصوم مغيى بالليل، إذن يمكننا أن نطبق الإطلاق في هذا الموضوع المبتدأ الذي حملنا عليه الغاية. تلاحظون كيف؟ لأن هذا الوجوب لم يقيد، فعلا لم يقيد، صورته الكاملة هي هذه وجوب الصوم، ووجوب الصوم قابل لأن يكون واسعا وقابل لأن يكون ضيقا، ولما لم يضيقه المولى في دائرة الموضوع في دائرة المبتدأ يقول إذن هو مطلق، وجوب الصوم مطلق، فوجوب الصوم هنا هو الطبيعي، فهذا الوجوب فهذا وجوب الصوم الطبيعي الكلي السنخ مغيى بالليل. هذا هو النحو الأول. إذن مقصود المولى هذا أنه عندما قال صم إلى الليل يعني وجوب الصوم مغيى بالليل. النحو الثاني: مقصود المولى من قوله صم إلى الليل يعني جعلت عليكم وجوب الصوم المغيى بالليل. في هذه الحالة صم إلى الليل يعني جعلت أوجبت عليكم وجوب الصوم، الوجوب تعلق بالصوم، الوجوب تعلق بالصوم لأن الصوم متعلقه فهو مقيد به مرتبط به مندمج معه. وجوب الصوم المقيد المغيى بالليل، وهذا الوجوب وصف بوصف، هذا الوجوب وصف بوصف وهو مغير، فمغير مو خبر بعد مثل ذاك حتى يسوي لها نسبة غير اندماجية تامة، وإنما هذه صفة جملة وصفية، جعلت وجوب الصوم المغير بالليل، هذه نسبة ناقصة، نسبة ناقصة، نسبة اندماجية. الجملة الوصفية كما تقدم سابقا تشكل نسبة اندماجية يندمج فيها الموصوف مع الصفة ويشكلان مفهوما واحدا وكتلة واحدة، يشكلان كتلة واحدة. هذا هو الفرق بين جملة الصفة والموصوف وجملة الخبر والمبتدأ. جملة الصفة والموصوف تشكل نسبة اندماجية، نسبة ناقصة، يشكل الطرفان فيها مفهوما واحدا في ذهن المتكلم، بينما في جملة المبتدأ والخبر كل مفهوم مستقل عن الآخر، فذهن المتكلم يوجد فيه صورتان، صورة المبتدأ وصورة الخبر، وهذه الصورة تثبت لتلك الصورة، توجد نسبة بينهما. فإذا في الجملة الثانية، الجملة الوصفية، النسبة ناقصة أو قل اندماجية، نسبة اندماجية ونسبة ناقصة. فإذا كان الأمر كذلك وصار وجوب الصوم مندمج في نسبة اندماجية مع الغاية، فإن هذا الوجوب بعد لا يمكن أن نطبق عليه الإطلاق، بعد هذا مو واسع، هو أصلا خلق هذا الوجوب عندما صدر، خلق ضيقا، خلق مندمجا مع الغاية وضيقا بالغاية ومقتصرا على حالة وجود الغاية، تلاحظون كيف؟ فالإطلاق لا يجري في المقام، هو أصلا مقيد بالغاية بعد. وجوب الصوم المغيا بالليل، فإذا لو كان مقصوده هو هذا النحو الثاني، صوم إلى الليل يعني جعلت وجوب الصوم المغيا بالليل، إذا كان هذا هو مقصوده، فإذا أصدر المولى وجوب الصوم مو الطبيعي بعد الشخص، لأن الإطلاق غير قابل لأن يجري في المقام. إذن يحتمل أمران، احتمالان في هذه العبارة. لو المولى عندما جعل الغاية هي إلى الليل، إما أن الغاية هنا ذكره للغاية أدى إلى صيرورة وجوب الصوم طرفا في نسبة غير اندماجية، وإما ذكر الغاية هنا أدى إلى أن يكون وجوب الصوم في هذه الجملة طرفا في نسبة اندماجية، أحد الأمرين. فإذا كان وجوب الصوم في هذه الجملة طرفا في نسبة غير اندماجية أمكن أن نتمسك بالإطلاق، وبذلك يثبت لنا طبيعي الحكم، وإلا إن كان وجوب الصوم طرفا في نسبة اندماجية حينئذ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، فلا يثبت لنا طبيعي الحكم. حينئذ نأتي لنسأل هذا السؤال، هل أن قوله صوم إلى الليل في قوة قوله وجوب الصوم مغيا بالليل، أو في قوة قوله جعلت وجوب الصوم المغيا بالليل؟ في قوة أي تعبير؟ وبعبارة أخرى، هل أن هذا التعبير في قوة النسبة التامة غير الاندماجية، أو في قوة النسبة الناقصة الاندماجية؟ فإذا قلتم أنه في قوة النسبة التامة غير الاندماجية، إذن أمكن أن نتمسك بمن؟ بالإطلاق في الوجوب، في وجوب الصوم، فيثبت الطبيعي، إذن يثبت المفهوم. وأما إن كان في قوة النسبة الناقصة الاندماجية، يعني مثل صوم إلى الليل مثل قوله جعلت وجوب الصوم المغيا بالليل، إذن هذا الوجوب المذكور في هذه الجملة هو طرف في نسبة غير عفوا في نسبة اندماجية ناقصة فلا يثبت، فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. أرضية لجريان الإطلاق ماكو، وعليه النتيجة لا إطلاق، فلا طبيعية حكم، فلا مفهومة. أيهما هو الصحيح؟ ما هو الجواب؟ يقول قدس سره: أنا أفهم من هاي العبارة، أفهم من الجملة الغائية النسبة الناقصة الاندماجية. قوله صوم الليل بمثابة قوله جعلت وجوب الصوم المغير بالليل، وعليه أكو مفهوم لو ماكو مفهوم؟ ماكو مفهوم. وعليه التفصيل الوارد عن الميرزا النائيني رحمه الله غير تام، والتفصيل الشبيه به الوارد عن تلميذه أستاذ دينا. قاعد أتحدث بلسان السيد الشهيد رحمه الله، سيد الخوئي رحمه الله أيضا غير تام. الميرزا وسيد الخوئي قسموا المفهوم إلى أربعة أقسام، فتارة تكون الغاية غاية للموضوع، وتارة مثل إلى المرافق، وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق مثل الهبصم إلى الليل، وتارة تكون الغاية غاية للحكم المذكور في الجملة بمعنى حرفي بالهيئة، وتارة تكون غاية للحكم المذكور في الجملة بمعنى اسمي. قال يجب واجب بالمعنى الاسم. أربع غايات. الميرزا النائيني قال القسم الثالث الجملة الغائية لها مفهوم، يعني إذا كانت الغاية راجعة للحكم المستفاد من الهيئة فالجملة الغائية لها مفهوم. سيد الخوئي قال ليش شيخنا الثالث والرابع معا؟ يعني إذا كانت الغاية غاية للحكم مطلقا استفيد بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الاسمي فالجملة الغائية لها مفهوم. المصنف رحمه الله ما يقبل، يقول كأن الميرزا والسيد الأستاذ كأنهم وجدوا الركن الأول مباشرة ثبتوا المفهوم، مع أننا نحتاج إلى إثبات الركن الثاني، وبتصويري أنا المصنف الركن الثاني متام. قال قدس سره: مفهوم الغاية، ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء دلالته، دلالة هذا القول يعني دلالة كل جملة غائية، على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. من هو القيد؟ عدم ثبوت الغاية، عدم تحقق الغاية هو القيد. فإذا تحققت الغاية يعني انتفى القيد، فهل ينتفي طبيعي وجوب الصوم أو لا؟ ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط الخاص، يعني بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، يعني الركن الأول قطعا موجود، ولا شك يعني الركن الأول موجود في جمل الغاية، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. وهذا هو فرق الجملة الغائية عن الجملة الوصفية. الجملة الوصفية تذكر حالة الوصف وتسكت عما عداه، الجملة الغائية لا فيها نظر لحالة ما بعد الغاية، لحالة تحقق الغاية. إذن الركن الأول سواء عبرنا عنه بالعلية الانحصارية أو التوقف موجود. فمسلك وعليه إذا كان لا شك في تحقق الركن الأول، إذن نستفيد من ذلك هذه النكتة، فمسلك المحقق العراقي من أن الركن الأول تام دائما، في جملة الغاية واضح الصواب، لكن مو بنحو الكبرى الكلية، وإنما فقط في جملة الغاية إحنا نقبل الآن، أما في جملة الشرط والوصف مو تام. ومن هنا فإذا كان الركن الأول تام يتجه البحث إلى أن المغية يعني الحكم المغية هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول، لذلك الخطاب الموجود في هذا الخطاب خاصة والمرتبط بالغاية خاصة. فعلى الأول طبيعي الحكم يثبت المفهوم دونه على الثاني، يثبت المفهوم في الطبيعي دونه على الثاني على الشخص. يقول لتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. سيدنا شلون؟ قال فنقول تارة أولا وجوب الصوم مغيى بالغروب. الملفت بالنظر هنا الوجوب مبتدأ ومغيى بالغروب خبر، وكل منهما صار طرفا في نسبة غير اندماجية تام. ونقول أخرى اثنين جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، فالوجوب موصوف والمغيى صفته، وهذا يعني أن الوجوب وقع طرفا في نسبة ناقصة اندماجية. خب، وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول مبتدأ خبر وجوب الصوم مغيى يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، هذا معنى الإطلاق يا أخوان، قاعد يطبق الإطلاق، يدل عرفان على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، مو وجوب خاص لا الكلي، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، هذا هو مقتضى الإطلاق، كل وجوب صوم هو مغيى بالغروب من دون قيد في مرتبة الموضوع والمبتدأ الطبيعي المطلق موجود. فكما أن قولنا، يقول أنظر لكم إياها بمثال ثاني حتى تتأكدون من صحة كلامي، الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلق الربا في مرحلة الموضوع الطبيعي والمطلق ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيى يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيى بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد، مثل ما طبقناها على الربا طبقها على وجوب الصوم، هناك فهمنا طبيعي الربا هنا نفهم طبيعي وجوب الصوم، وبالتالي أكو ركن ثاني هنا فأكو مفهوم. وأما القول الثاني فلا يدل على قول الثاني من هو موصوف والصفة وجوب الصوم المغيى، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب أبدا أبدا، وجوب الصوم هنا مو طبيعي أبدا، بل يدل على أن الشارع أصدر على إصدار وجوب مغيى بالغروب، أكو وجوب صدر مني هذا الوجوب مغيى بالغروب، وهذا لا ينافي أنه. خب فإذا انتفى هذا الوجوب المغيى بالغروب، يقول المصنف قد يوجد وجوب آخر صدر من الشارع غير مغيى بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيى بالغروب. فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه الشارع المتكلم في هذه الجملة. ها؟ أن أحسنته أصبح شخصي فرد. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى هو طبيعي الحكم، هذا الإثبات يتوقف خبر أن يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيى بالغروب، يعني الوجوب نسبة طرف في نسبة تامة غير اندماجية، لا في قول في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب، يعني طرف في نسبة اندماجية، لا ليس طرفا في نسبة اندماجية. فالمهم المهم لابد نفتهم منها هذا المعنى. ولا شك، شنو رأيك سيدنا؟ قال ولا شك في أن الجملة المذكورة صم إلى الليل إلى الغروب في قوة القول الثاني للأول، يعني صفة وموصف، يعني نسبة اندماجية، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، يتحدث عن هذا الوجوب، هذا الوجوب الموصوف بأنه مغيا، هذا الوجوب الذي غياه الذي حدده، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول. الأول فيه إخبار، وهو الآن في مقام الجعل، ولا يحتاج أن يخبر، ما دام هو يجعل فهو يقول جعلت عليكم، ليس لا يحتاج إلى أن يكون بمثابة أو قوة المبتدأ والخبر، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما خب. هذا واحد، لكن يقول مثل المطلب اللي ذكرته في مفهوم الوصف أذكره هنا لكم، شلون؟ كما تدل الغاية على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا، كما تقدنا كما ذكرنا في باب الوصف أنه صحيح لو لابد أن نلتزم بأن بعض الغاية، بعض حالات تحقق الغاية ينتفي فيها الحكم، هذا لابد أن نلتزم به، وإلا شنو الغاية؟ شنو بعد؟ ما هي علة أن يذكر المولى في هذه الجملة الغاية بالنحو اللي تقدم في مفهوم الوصف؟ والحمد لله رب العالمين.